هذا أنين يشتكي أمواه.
مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من أقلياتنا المسلمة. في هذه الحلقة سعدنا أن يكون ضيفنا الكريم الشيخ مصطفى وفي عميد معهد البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف. مرحبا بك أستاذ الشيخ.
مرحبا بك، أهلا وسهلا بك.
يعني من خلال ضيفنا مشاهد الكرام، وهو يعني يحتك بأكثر من 111 دولة، أو نقول بطلاب 111 دولة، يعني يلامس مشكلاتهم، يتعرف على هذه المشكلات، يعني يتابع هذه اللغات، هذه الأهات، هذه الأنات. تكون هذه الحلقة اليوم هي حلقة عامة ونظرة عامة على مشكلات المسلمين في هذه الدول المنتشرة في أرجاء المعمورة، وخاصة هذه الدول غير ناطقة باللغة العربية. برحب بك مرة ثانية شيخ مصطفى.
أهلا وسهلا.
وعايز أبدأ مع حضرتك مباشرة.
تفضل.
هل عندكم إحصائية يعني بتعداد المسلمين في الدول دي يعني المنتشرة، يعني مثلا عاملين هذا الشغل؟ يعني
هو بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحصائيات متوفرة طبعا، موجودة بأعدادها في جميع هذه الدول. بداية على سبيل المثال، دولة مثل الهند والصين والاتحاد السوفيتي وسريلانكا وتايلاند وبورما.
دي احصائيات حديثة ولا شوية يعني قديمة؟
يعني لا، هي حديثة على قدر الإمكان حديثة. ان فيها حوالي مثلا 15 مليون وكذلك في الصين حوالي 10 مليون، الاتحاد السوفيتي 25 مليون، سريلانكا 8 مليون تقريبا، وتايلاند 12 مليون، والفلبين وبورما فيها حوالي 72 ألف و700 مسلم. والفلبين حوالي 115 ألف. كذلك في دول آسيا أخرى، دول آسيوية يوجد فيها إحصائيات. الإشكالية مش في الإحصائيات، إنما في نظرة الدول المسلمة
للأقليات،
لهذه الأقليات المسلمة في هذه الدول.
طب قبل ما أوصل لهذه النظرة، عايز اتكلم عن معهد البحوث. انتوا فعلا عندكم 11 دولة؟
معهد البحوث الإسلامية يضم اكثر من حوالي 111 دولة او 111 دولة. هذه الدول على سبيل المثال اثيوبيا واذربيجان واغتريا واسبانيا واستراليا، كل دول العالم.
تمام.
في اسيا واوروبا وافريقيا.
ازاي بيبعثوا هؤلاء؟
اولا للأزهر الشريف منح لهذه الدول، منح للتعليم على نفقة الأزهر الشريف طبعا.
يعني بيجي الطالب بس،
الطالب
انت بتدبر له الإقامة والإعاشة والتعليم.
بالضبط.
تمام.
الطالب يقيم في مدينة البعوث الإسلامية إقامة كاملة مع راتب شهري
كمان
كمصروف له.
تمام.
بالضبط كده. بجانب وجود معهد البعوث الإسلامية في القاهرة والأسكندرية للبنين وللبنات.
تمام.
عندنا في الأزهر ثلاث مراكز للطلاب المبعوثين: معهد البعوث الإسلامية للبنين، معهد البعوث الإسلامية للبنين بالأسكندرية، معهد البعوث الإسلامية للفتيات.
تمام.
مع وجود مدينتين
للبعوث،
مدينة الطلاب
ومدينة
للطالبات.
عندكم أعداد قد إيه تقريبا دكتور؟
الاعداد طبعا بتتراوح
حسب لكام تقريبا يعني.
يعني مثلا في تزيد وتنقص حسب المنح المنوحه لهذه الدول. بل حضرتك الاحصائيه كامله،
يعني نقول مثلا الثلاث معاهد دول نقول يوصلوا للالاف للطلبه بالالاف.
ساذكر لك بالتفصيل ان معهد البعوث الاسلاميه يضم حوالي 3500 طالب.
يا الله.
من جميع دول العالم. من جميع دول العالم بدون يعني مبالغه، كما قلت من اوروبا وافريقيا واسيا.
بتقول في 111 دوله يعني.
اكثر
من ثلثين العالم يعني.
بالظبط. بالظبط. كذلك معهد الفتيات يضم حوالي 2000 طالبه. الذي لم اذكره ان احنا عندنا معهدين تانيين اسمهم معهد الدراسات الخاصه.
ده برضو للمبعوثين،
للمبعوثين فقط. ده للطالب عندما يبدأ الدراسة بالأزهر. بداية الدراسة بالأزهر هو معهد الدراسات الخاصة.
طب انت بتعلمه ايه بقى؟ يعني قولي المعهد مناهجه ايه؟
معهد البعوث الإسلامية هو منهج الأزهر، الأزهر الوسطي الذي يعتمد على المذاهب الأربعة.
تمام.
بدون مثلا تزايد على 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 أحد. نحن ندرس المذاهب الأربعة في الفقه
المالكي
والحنفي والشافعي والحنبلي. نعم نعم. هذه المذاهب تدرس بجانب كتب التفسير وكتب الحديث وكتب المصطلح الحديث أيضا، كذلك في فروع
علوم القرآن،
فروع طبعا مع حفظ القرآن. القرآن نفسه أصلا. القرآن
يعني أنتم تدرسوا مواد شرعية فقط؟
نعم.
يعني للمبعوثين مواد شرعية فقط؟
مواد شرعية.
مفيش حد مبعوث يدرس طب أزهر مثلا عندي، ولا مش عارف علوم أزهر ولا الحاجات دي؟
أقول لحضرتك يتم حسب رغبة الطالب. إذا أراد الكليات الشرعية أو كليات العربية يدرس في معاهد البعوث.
تمام.
إذا كان يريد الدراسة في معاهد الأزهر للمصريين،
يعني بتدرس المواد الشرعية إلى جانب المواد العلمية
طبعا.
يريد يذهب إلى هناك،
يذهب إلى المعاهد التي تدرس الأقسام العلمية، ولو في هذه الحالة أن ينتمي إلى الكليات اللي هي الزراعة والطب والهندسة.
تمام.
إلى آخره.
برضو بالمجان
طبعا،
طالما أنه مبعوث خلاص.
الطالب طالما على منحة الأزهر يظل على منحة الأزهر منذ أن يأتي إلى أن يعود إلى بلاده كاملة، عاشة كاملة.
أربع سنوات الدراسة
بالنسبة للمعهد، ثلاث سنوات للإعدادي وثلاث سنوات للثانوي المعهد البعوث، وبالنسبة للجامعة حسب الكلية التي يتخصص فيها.
يعني أنتوا بتبدأوا مع إعدادي وثانوي؟
نعم. مرحلة ما قبل الجامعة.
مرحلة ما قبل
الجامعة. ما قبل الجامعة. تمام. بالضبط.
طيب.
ده بالنسبة للمعهد.
بيجي لك مش بتعلم لغة، بتعمل مع إيه؟
معهد الدراسات الخاصة ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين الذي أقيم في رابطة العالمية لخريج الأزهر الشريف على نفقة الأزهر الشريف.
ياخد قد إيه في تعليم اللغة العربية؟
نظام مستويات. ثلاث شهور، ست شهور،
حسب شطارته.
بالضبط، حسب إجادته. هو المفروض أنه يأتي من بلاده يستطيع أن يتعلم أو يتكلم باللغة العربية ويكتب باللغة العربية ويتحدث باللغة العربية.
ده نظام الابتعاث ده بقاله زمن يا شيخ مصطفى.
من الستينات.
من الستينات.
على
اساس ان احنا نصدر للعالم.
والفضل يعود للجمهوريه الاولى
يعني. رغم انهم قالوا دمر الازهر يعني.
لا لا لا، الفضل لا، الجمهوريه الاولى اللي هي جمهوريه جمال عبد الناصر.
نعم. لان يعني هو عمل الابتعاث عشان دول عدم الانحياز والنصب السياسي.
انما انما النشأة لمعاهد البعوث كانت في بعد الثورة مباشرة، تقريبا في حوالي عام 1956. نعم. ومنذ هذا العام كل دولة تأخذ عدد من المنح للطلاب الذين يريدون التعلم في الأزهر الشريف.
وفي المقابل الأزهر والأوقاف بيبعثوا
طبعا
العلماء.
نعم نعم
للخارج.
نعم.
مش كده؟
على نفقة الأزهر الشريف
برضو.
نعم.
يعني أنا لو
نعم.
أنا إمام في الأوقاف مثلا.
نعم.
أو في الأزهر.
نعم.
بروح
نعم.
هولندا. نعم. عشان أدعو لدين أو خطيب مسجد.
نعم.
أخذ رجبي من الأزهر برضو.
من الأزهر
مش من الدولة.
لا 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 لا, لا. أبدا أبدا ما حدث.
طب والله شيء
جميل. إقامة كاملة وذهاب وعودة على نفقة الأزهر. الأزهر ينفق أموالا كثيرة والله أستاذ محمد في هذا الموضوع.
يا ريت كل المؤسسات الإسلامية تحزم مثل حزو الأزهر. يعني
لو حدث هذا لتأسلمت جميع دول العالم.
يعني لو عندنا مثلا كل دولة عملت ابتعاث وبعث
طبعا،
يعني
طبعا.
تبقى شيء يعني حتى نعاني من إيران والمد الإيراني
طبعا،
والمد الشيعي
طبعا طبعا
والكفر ده.
وكذلك في وجود بعض الدول اللي فيها أقليات مسلم. يعني المفروض دي نركز عليها تركيز قوي.
عندك سن وشروط للالتحاق والابتعاث؟
طبعا، الأمين العام للمجمع في لائحة شروط لابتعاث الطلاب من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية أو داخل تعليم الأزهر. في التعليم للأزهر
سن معين مثلا؟
السن يبدأ من 12 عام.
12 عام.
أقل من ذلك لو جاء على نفقات الخاصة يدخل معهد ابتدائي مع والده مع والدته هكذا. إنما من 12 عام يبدأ السن في دخول الصف الأول الإعدادي.
أكبر جالية بتجيلكم ليه؟
يعني حسب الإحصائيات التي أمامي سنغال 189 طالب، أفغانستان 120 طالب، الصومال 138 طالب، الصين 1252 طالب.
على قدهم
طبعا، على قد المليارات،
رغم ان هو الصين على قد حجم الصين انما الصين انت قلت 10 مليون يا شيخ. الاقليه 10 مليون يبقى برضه كويس.
طبعا طبعا طبعا. اندونيسيا 133
ليه كده؟ دوله كبيره. بس يمكن عشان عندها صح جماعات اسلاميه،
دول ممكن على اساس انهم صحوه اصلا اسلاميه. احنا بنتكلم في الدول يعني ايه
التي ليس فيها جماعات للمسلمين.
بالظبط بالظبط بالظبط. الهند 37 طالب
عندهم برضو جامعات.
عندهم عندهم
لو المملكه العربيه السعوديه عامله نشاط برضو.
امريكا مثل الهند 37 طالب. في امريكا عندي من امريكا 137
طالب. القاره الامريكيه
طبعا هناك في مراكز اسلاميه كبيره،
في مراكز مبعوثين من هنا ائمه وخطباء وعلماء منهم.
المانيا 16 طالب. ده الاحصاءات الصغيره، انما في 127 في تايلاند مثلا، 573 من جزر القمر او الكومو حسب القراءه يعني.
بس حلو، لان جزر القمر كان بسبب اللي هو ده اللي مشي ده كان شيعي.
مثلا مثلا
عبد الله سامبي.
روسيا 688 طالب. طاجكستان 495 طالب.
طب انا عايز اقول لمحنه الاقليات المسلمه من خلال احتكاكك بهؤلاء الطلبه.
والله احنا نتكلم عن المحنه التي نتحدث عنها على لسان الاستاذ الدكتور محمد عبد الله السمان، والتي تشتغل امانه العامه للجنه العليا للدعوه الاسلاميه بالازهر الشريف. ان محنه الاقليات المسلمه في عالم من المعاصي حقيقه واقع، وهذا يعني لا نغمض عنه الطرف.
خلاص عرفنا
في حقيقه. لا سبيل الى تجاوز ذلك. المفترض ان احنا نضع الحلول.
طالما عرفنا المشكله، عرفت المشكله 50% من الحل كمان.
بالظبط كده. الحلول ان احنا على الجمعيات والمؤسسات والحكومات الاسلاميه انها تعني بذلك، ويكون ذلك في بؤرة سياساتها الخارجيه، ودعم هذه الاقليات ليس دعما ماديا او ماليا فحسب، وانما دعما علميا وثقافيا. وحجم الأقلية لا يكون إلا بوزنها الاقتصادي والسياسي داخل الدولة.
بالضبط.
فلو كان هناك وزن اقتصادي وسياسي للأقلية لن تكون أقلية. بالضبط. وبعدين أنا عايز أوضح لحضرتك حاجة، إن لفظ أقلية لم يأتي من العرب أو المسلمين، وإنما جاء من الاستعمار بعد أن قسم وجعل هذه أكثرية وهذه أقلية. والإنسان بأقليته بقى، الأقلية إذا كانت موجودة في أي دولة أيا كانت، يجب عليه أن يكون بدينه حتى يكون هو في ذاته داعية لهذا الدين، بأخلاقه داعية لهذا الدين، بعلمه، بدينه داعية للدين.
تقصد أنه بتمسكه بدينه
يكون هو دعوة في ذاته،
هو دعوة في ذاته. حركته أمانته
بالضبط. فإذا لم يكن هكذا هو الذي يسقط الدين. والدين لا يسقط طبعا، ولكن بتصرفه الشخصي يعني ايه يسيء الى الدين من حيث هو لا يدري.
احد الائمه كان في لندن وكان خطيف وكان ردي بتاع التاكسي بيجي ياخده.
نعم
سمعت انا
سمعت هذه القصه. نعم
وكان بيسيب باقي
الفتات. نعم
جات اليوم قال له انت نسيت معايا كذا. انت ليك باقي كذا.
نعم
اسلم ذلك السائق للتاكسي لامانه هذا الرجل.
هو السائق ترك هذا قصدا حتى يرى من هذا الشيخ تصرفه كيف يكون.
بالظبط. هو لم ده حرامي ولا امين ولا ايه؟
لانه اراد ان يدخل الاسلام. فاراد ان يمتحن المسلم. هكذا.
عشان كده دي بتلقي مسؤوليه كبيره على المسلمين بره.
طبعا
يعني بدل ما تروح انت معاه الخماره والبار وتمشي مش عارف مين وتعمل ايه، لا قول له ديني بيقول لا.
بالامس القريب سمعت حديثا شيقا للدكتور صلاح اللي هو الامين العام.
صلاح سلطان.
نعم. للدكتور صلاح سلطان. وكان هذا في احد الدول المسلمه او اللي هي فيها اقليات. لا غير تونس. لا فيها اقليات
تونس قريب يعني.
وبالنص ذكر هذا الكلام. ان احد المسلمين هناك ذهب للعمل، وطبعا لما اراد ان يعمل بدأ أن يعمل في التجارة المباحة التي يبوحها
الإسلام.
طبعا. فبالتالي بعض أصحاب السوق قالوا لا هذه التجارة لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا أنت تتاجر في هذا وتفعل في هذا؟ لا, لا أنت ستظل طول عمرك فقير. فدلوا على أن يفعل كباري وخمارة إلى آخره. فدار ربحا. وقال هذا الرجل والله يا شيخ أنا من ساعة ما بدأت في هذا العمل وحياتي أصبحت كلها مشاكل
نكد وغم
تمام
وهم
تماما تماما تماما
وضيق ضيق نفسي
لغني شيخ
هو معاه فلوس بس هو
ما عندوش راحة نفسية تماما في حياته كلها بدون يعني تزايد عليه. الشاهد في الكلام قال له شيخ تعال معي. قال عندي التزامات لماذا تأتي معك؟ قال تعال معي الآن. فأخذه في السيارة فمر به طريقا طويلا حتى وصل إلى العاصمة وقال هذا المكان. قال ابعدنا عن هذا المكان, مكان كله فسق وفجور وخمر, هذا قد ينزل علينا به غضب الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا المكان, اتركنا من هذا المكان. قال هذا المكان لي
اللي بتاعي ملكي
ملكي وأريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأرجع وأندم على ما فعلت في حق نفسي وزوجتي وأولادي وأهلي وأصحابي حتى. قال بيع هذا المكان حتى لو بقل الأسماء حتى تعود إلى ربك سالما غنيما, فإذا عدت أقسم لي على ذلك. قال أقسمت بالله ألا أعود. وعاد رجل مستريح النفس والقلب هادئ الوجدان. ده بسبب التصرف, يعني قد ينجرف في المسلم في هذه البلاد لبعده عن سماع الأذان وصلاة الجماعات وصيام رمضان والحج والعمرة وما يرى من أفعال المسلمين, ولكن يجب عليه إذا كان هناك أن يكون سفيرا للمسلمين,
مش يزود معاهم
لا, لا,
لا يتمسك
نعم نعم
مش يلبس
نعم
بنته شورت وباضي تتمشى ولا ابنه
ويقول هذه البلاد تعيش وهكذا. وهذا هو ما نهدف إليه في الأزهر الشريف. وأنا لا أتكلم باسم الأزهر
نعم
لأن هناك من هو أفضل مني لهذا, أساتذة والدكاترة الكرام يتكلمون في هذا والمتحدث الإعلامي لفضيلة الإمام يتكلم في هذا, ولكن أنا أقول ما نفعله في الأزهر الشريف كأنا طالب علم في الأزهر وكأستاذ في الأزهر وكمدير مؤسسة في الأزهر, أنا أقول ما نفعله في الأزهر أن تكون هذه النخبة من أولاد المسلمين التي عددها حوالي حسب الإحصاءات التي أمامي 7000 طالب
عندكم
في يتعلمون في معهد الأزهر الشريف أن يكونوا سفراء للأزهر وأن يكونوا سفراء للإسلام. وفضيلة الإمام الأكبر يحتوي هؤلاء احتواء كاملا في جميع مناحي حياته ويوفر لهم سبل راحة كاملة. أنا لا أدردر مشاعر أحد ولا أتكلم لا 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 ولا أحابي ولا أعادي إلا لله سبحانه وتعالى ولا أقول إلا الحق سبحانه وتعالى لله. الشاهد الكلام أن هؤلاء الطلاب يجدون رعاية كاملة في الأزهر الشريف سواء في الدراسة سواء في سبل العيش سواء في منحة تقدم لهم شهريا, كل هذا على نفقة الأزهر الشريف.
تمام, نعود للمحنة بتاع الأقليات. إذا أنت قلت الجو نفسه والمجتمع نفسه غير المجتمع الإسلامي, أنت هنا عايش بتسمع الأذان 5 مرات
طبعًا.
بتجد من يعينك طبعًا. على الطاعة طبعًا. بتجد من يذكرك بالصلاة
طبعًا.
هناك بقى ما تعيش
نعم نعم, نعم.
هناك سوس وتوت
مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. قالوا ألسنا أحبابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم أصحاب أحبابي الذين أمنوا بي ولم يروا رجل منهم.
هو قال أحبابي ولا إخواني؟
إخواني آسف إخواني أنتم أنتم أصحابي.
قال وددت لو كنت رأيت إخواني.
إخواني نعم نعم
قال ألسنا إخوانك يا رسول الله؟
نعم قال بل أنتم أصحابي إخواني الذين إيه
أمنوا, يعني آمنوا بي ولم يروني,
يروني. الرجل منهم بـ50 منكم أو في حديث آخر عمل الرجل منه. قالوا عمل الرجل منا يا رسول الله؟ قال لا عمل الرجل منهم. ويكررون هذا الكلام ثم يقول أنتم تجدون أبو بكر وعمر وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يجدون أعوانا على الخير, أنتم تجدون أعوانا على الخير. ولذلك أنا أقول أن محنة المسلم في الدول التي فيها أقليات مسلمة, أي يعني أنا لا أريد أن أكرر لفظ أقليات وإنما أقول عدد قليل من المسلمين لابد أن يحتمي بصحبة الخير وبصحبة المسلمين
ويكون قدوة
حتى لا ينخرط في هذا المجال الذي يخرجه عن الدين وعن المعاصي، حتى لا يستبيح ما يفعله الآخرون ويظن أنه شيء طبيعي بالنسبة يأتي من هناك إلى هنا فيفعل ما يفعله الناس. هو ده الهدف من عدم الانخراط.
والحمد لله عندنا في مصر كل بقايا الخمور والبيرة والحياة دي كلهم نصارى الحمد لله.
نسأل الله سبحانه وتعالى كلهم أن نعافي مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى.
يعني هنقول بالضبط كده عشان ما نظلمش 99% منهم من النصارى. طيب واحنا بنتكلم احنا في الاقليات المسلمة عندنا بورما في مؤتمر هتعمله يعني منظمة التعاون الإسلامي.
نعم قريبا يعني خلال 24 ساعة أو 72 ساعة سيكون هذا يعني متضامنا مع الوقفة الغاضبة التي أعلنت عنها المنظمة لجميع مسلمين مسلمي العالم في الوقوف والتضامن مع مسلمي بورما وما يحدث هناك من انتهاكات، والذين يتشدقون بحقوق الإنسان في جميع العالم، عفوا في اللفظ يعني قد يتشدقون بحقوق الحيوان.
لا ده ده
ولا ينظرون الى ما
لا لا الكلب بتاعه.
نعم نعم
انا ودي مستشفى بعد شيء.
انا لا اسيغك في اللفظ، ولكن انا اردت ان انا اقول ان هناك من يتشدق بحقوق الانسان ويقول حقوق المرأة وحقوق. طب اين هؤلاء من حقوق الانسان يا اهل الضلال؟ اين هذا؟ يعني انظروا اليهم.
اين سوريا التي تباد يوميا من حقوق الانسان؟
اين انتم مما يحدث في بوم؟
نعم
اين انتم؟ اما انت لهذه العقول ان تعقل وتنظر وتسمع وهذه الاذان ان تسمع وهذه الانوف ان تشم رائحه هذا الغدر وهذا الفجر الذي يحدث هناك؟ ها يحكون الانسان وكانه عود من الخشب. هذا شيء يعني لا يتقبله لا دين ولا عقل. يعني
لهم حق تعليم.
انا اسالهم فقط لو كان هؤلاء من اليهود او النصارى ماذا كانت تفعل هذه المنظمات؟ وماذا كانت
ماذا كان موقفها يعني؟
موقفها من هذا؟ انا اريد ان اسالهم فقط يعني اذا كان هناك ضمائر وكان هناك انسان يحابي عن حقوق الانسان ايا كان جنسيته فصيله لونه دينه
طالما انهم رفعوا هذا الشعار.
نعم طالما انهم رفعوا شعار حقوق الانسان بالضبط. الانسان
يعني لماذا التمييز ولماذا
نعم 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 هذه مسألة تحتاج الى نظر يعني
نناقش هذه المسألة بعد الفاصل شيخ مصطفى. يعني بعد الفاصل ماذا لو كان الذي يباد في بورما ليسوا من الروهينجيا ولكنهم من النصارى او من اليهود؟ بعد الفاصل نناقش هذه القضية. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ مصطفى وفاء عميد معهد البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف. مرحب بك مجدد تحية.
بارك الله فيك.
الله يخليك شيخ مصطفى. يعني كان سؤال حضرتك يعني ماذا لو أن الذي يباد في بورما هم من النصارى أو من اليهود أو من أي أحد يعني؟
نعم نعم.
يعني ماذا كان موقف الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان تجاه البوذيين؟
أنا أظن أنها قد تفعل كما فعلت في العراق. هذا هو رأيي يعني أن تدخل بحجة نشر الديمقراطية والحرية وتذهب وتتصدق بحقوق الإنسان حتى تنقذ ما تريد أن تنقذه ممن ينتمي إلى هذه الديانات. للأسف ديننا يأمرنا بالإيمان بما نزل من الكتب وما نزل من الحق من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمسلمون والمؤمنون آسف كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. هذا هو منهاج محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو منهاج المسلمين. ولكن للأسف لا أريد أن أقول أن الجميع يفرق بين الأديان، ولكن هناك من الحكومات التي تنظر إلى الأقليات المسلمة على أنها حيوانات يجب أن تبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقدم الأزهر اعتراض شديد اللهجة لهذه الإبادة التي تحدث لمسلمي بغمة ولأي مسلم على وجه الأرض يحدث له هذا، وكذلك حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان يهودي فله الأمن وله الأمان، حتى لو كان مسيحي أو نصراني أو قبطي فله الأمن وله الأمان. يجب على الحكومات أن تراعي مراعاة جيدة عدم التفرقة بين الجنسيات أو الأديان أو الفصائل أو القبائل، لأننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب.
ما هو المشكلة مش عندي
نعم
مشكلة عنده
نعم.
هو
نعم، ما هي هذه أنا أدعوه من هذا المنبر
يعني هذا ديني خلاص معلوم، لكن هو القضية إنه هو اللي طائفي وهو اللي بيكرهني وهو اللي عايز يبدني وهكذا.
أنا لا أحاسبك على دينك ولا تحاسبني على دين.
تمام. لا نعبد الله عن الذين يقاتلونكم في الدين، أنت بروهم وتقسطوا إليهم.
والذي يحاسب العباد هو الله سبحانه وتعالى. أما لك الأمن ولك الأمان طالما أنت داخل في هذا المكان بغير إفساد ولا فساد. لك الأمن أيا كنت بقى، في أقلية في أكثرية. وكما قلت في البداية أن الأقلية في أي مكان حتى لو كانت غير مسلمة يجب أن تحترم. وأما
طالما أنها ليست
ومن الأولى طبعا غير فاسدة ولا مفسدة ولا معادية طبعا ولا نعم نعم نعم
يعني مثلا الشيعة في المنطقة السعودية مثلا جواسيس لإيران، هتلاقيهم مثلا في البحرين تابعين وعاملين،
مرفوض طبعا.
في الكويت هتلاقيهم جواسيس وقنابل موقوتة في البلد.
أمن الدول خط أحمر، هذا ما يعني لا يختلف عليه أحد. أمن الدول وأمن الناس خط أحمر، لا يتعدى أحد على أمن أحد. أما موضوع أنني أصفيك أو جسديا أو دينيا أو عنصريا أو عربيا أيا كان نوعه لأني أكره فيك الإسلام، لماذا؟
إذا أنت ترى أن بورما يعني أو الروهينجيا كأقلية مسلمة في 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 بورما هم أكثر يعني الأقليات المسلمة تعرضا للاضطهاد، ولا عندك حد تاني؟
والله لا، أنا لا أجد على الساحة من هم أشد مصيبة من آل بورما في هذا الوقت الحالي. طبعا كان هذا موجودا في التصفيات التي كانت تحدث في روسيا عندما انفصلت الدول عن بعضها، وما كان يحدث في شيشان والبوسنة والهرسك إلى أخير وصربيا إلى أخير من هذه البلاد. ولكن أظن الآن الأمور قد استقرت والأمور اعتدلت هناك. أما ما يحدث في بورما على مرأة ومسمع من جميع دول العالم سواء المسلمة أو غير المسلمة، يجب أن يكون هناك ميثاق شرف لهذه الدول جميعا، وأن تتكاتف على منع هذه المذابح وهذه المحارق التي تحدث للمسلمين وأبناء المسلمين ونساء المسلمين في هذه البلاد.
طيب يعني ماذا يجب على المسلم نفسه يعني أن يفعله لنصرة إخوانه وهو في دول بعيدة عنهم وهو في يعني إيده مش طايلة زي ما بيقولوا عندنا؟
ماذا يجب أن نقدم؟
ماذا
يجب أن نقدم لهؤلاء؟ نستطيع أن نقدم الكثير. وهناك عوامل لنجاح هذا التقديم، هو التخطيط القائم على الدراسة المتأنية والموضوعية معا بحيث تشمل كل جوانب المحنة المادية والنفسية.
تمام.
توافر الإمكانات المادية والأدبية والعلمية والسياسية، بمعنى تدخل الدولة المسلمة لوقف هذا النزيف. ثلاثة، التأهيل الشامل للقائمين على الدعوة الإسلامية في تلك البلاد. التأهيل الشامل،
شحذ همامهم.
نعم
قوية مهاراتهم.
قدمنا لهم نقدم هذا، نقدم هذا من حق الدول المسلمة أن تعين إخوانها في هذه الدول. ليس بمعونة مادية يأكل ويشرب تقدم لي
كوب ماء
لا من كافة الجوانب. وقلت لك في البداية يجب أن يكون هؤلاء الأقلية دعما اقتصاديا وسياسيا لهذه الدولة التي يعيشون فيها حتى يكونوا جزءا لا يتجزأ منه، ولا يستطيع المجتمع أن ينبذهم أو أن يخرجهم من بينهم لأنهم لهم ثقل داخل هذه الدولة، فبالتالي سيحترم كل مسلم في هذه الدولة بمكانه ومكانته وعلمه وعدم احتكاكه بأديان أو بديانة الآخرين. لابد في كل عمل من معرفة وأن تكون ومعوقات النجاح لتفاديها، وأهم هذه المعوقات الارتجال. نرتجل كثيرا، نتكلم كثيرا ونتجاهل الحقائق
أو نتكلم بس ما نفعلش الكلام
دون أن نفعل مؤتمرات تقوم وتقعد ولا تفعيل لهذه المؤتمرات، وبالتالي يجب علينا أن نفعل ما يخرج عنه مؤتمر وأن يدعم هذا دعما قويا حتى يصل إلى هؤلاء ويشعروا بشعور الآخرين نحوه. هذا مهم.
من غير مؤتمر شيخ مصطفى لو احنا وفرنا فلوس المؤتمر الكام مليون اللي تتصرف دول على استجلاب ضيوف وناس ودعم معرفش وزير ايه وده من منظمة مؤتمر اسلامي ولا ونتصل القادة بتوعنا ببعض كده ويروحوا مودين الفلوس القرشين دول بتوع المؤتمر لبورما مثلا ولا مش عارف ايه، خلص القصة.
نعم، ولكن يعني
ولازم يعني اعمل بروباجندا ان انا هقف يعني مع بورما يعني
يعني ربما هذا يعني شيء من رفع الروح المعنويه لهذه الدول او هذه الاقليات.
ما انا ممكن اساعده سرا ربما سرا لا حتى لا تعلم يميني ما انفقت يساري.
هو لا اصله هو المساله اصل دي يعني مجموعات قائمه على ارض الواقع. هو ليس فقيرا اتقدم اليه بصدقه واتركه واسير. لا، ده هذه لا بد ان يعلم العالم أن الدول الإسلامية تدعم هؤلاء حتى يحترم العالم المسلمين في جميع أنحاء العالم ويقدر لهم صنيعهم ويقول أن هؤلاء لا يقترب منهم أحد لأن لهم وراءهم قوة تحترم وتقدر.
وصل عددنا كام دلوقتي؟
ولكن رساء الرساء السيد
وصل عدد الرساء ده كام؟
يعني حوالي مليار ونص أو أكثر من اقتربنا من 2 مليار، ولكن للأسف تتداعى عليكم الأمم كما تداعى إلى الأكلة إلى قصعتها. هو هذا هو سبب تداعي هذه الدول على الأقليات لأن لو كان للمسلمين وزنا قويا أمام هؤلاء لوقف وفكر جيدا قبل أن يفعل في هذه الأقلية ما يفعل الآن على أعين ومرأة من الناس والكل يرى.
إذا كان إحنا شيخنا مش عارفين نرفع تهمة الإرهاب عن نفسنا، مش عارفين ننكر يعني الإرهاب فقط في العالم هو إرهاب مسلم سني.
الإسلام لا يتهم، هذا قولا واحدا. الإسلام لا يتهم ويدافع عن نفسه. هذا شيء يعني لا جدال فيه مع أحد. يعني لست أنا أمينا على الإسلام حتى أتكلم بالإسلام ولا أنت ولا غير، وإنما الإسلام يدعو الناس إلى الحب وإلى المودة وإلى التعاطف وإلى الأخوة وإلى المعايشة.
طب لماذا هم يصرون عن الإرهاب في العالم هو إسلام سني؟ يعني حتى إسلام شيعي لا، حتى بوذي زي ما بيحصل بوذيين دلوقتي هم بيبودوا إخواننا، مش ده إرهاب؟
ربما هم أخذوا فكرة الإرهاب من بعض الجماعات أو من بعض الأشخاص طورته في هذا، فنسبوا فعل الشخص إلى الإسلام، نسبوا فعل الفرد الواحد إلى الإسلام، وبالتالي
جعلوه حجة.
نعم وفعلي وفعلك وفعل الآخرين ليس حجة على الإسلام. هذا ما أريد أن أقوله أو أوضحه. ولكن الإسلام على ما كان يدعو وما زال يدعو، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قولا واحدا. ما فيش ليس هناك من يقول أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، لا يدعو إلى الدم ولا يدعو إلى الحرب ولا يدعو إلى سفك الدماء ولا إلى القتل. ولو نظرت إلى المباح في الإسلام تجده كثير، وإلى الحدود تجده قليل. هذا هو.
طب يعني الشيعة بيعملوا زي ما انتوا بتعملوا كده في البعوث، يعني أكيد ده بياخدهم قم ومشهد وبتاع والحسينيات والنجف وبتاع. يعني هل في حركيتكم حد بيحكي لك وانت عاصرت يعني مد شيعي مد صفوي شيء كده؟
وجدت ذلك في بعض البلاد التي سافرت إليها. وهذا لم يحكى إلي وإنما وجدته ونظرت إليه بنفسي. ووجدت أن يجب علينا مد البعثات الإسلامية التي تذهب إلى هذه البلاد ليست بكتب العلم فقط، لأن هؤلاء الآخرين الشيعة يمدون من يرسلونهم من خلال السفارات ومن خلال التجمعات الدينية لهم بالأموال الطائلة لاستقطاب الناس إلى المذهب الشيعي، على أنه أحد المذاهب التي يدعو إليها الإسلام.
عايزين يعملون مذهب خامس يعني.
نعم. وكأن هذا هو من أساس الدين. طبعا وأسيادنا العلماء يتكلمون في هذا أفضل مني، المتخصصون في تاريخ الشيعة والروافد إلى آخره، لا أريد أن أدخل في هذا المنحة، ولكن أنا أقف عند أن هناك جبهة أخرى أمام المسلمين في التبشير أو في
دين جديد اسمه دين الشيعة.
نعم نعم. سواء كان
ذاك. طب أنت لاحظت ده فين؟ ما حدش حكالي أنت.
نعم هذا كان في النيجر. يركزون على الدول الفقيرة التي تحتاج إلى الطعام والشراب، وأنا رأيت بنفسي هذه الدول فقر مدقع وحاجة يبكي كل من يرى يعني. أنت تمشي في الشارع فتجد الفقراء في كل مكان، وهذه مسألة خطيرة تجعل الناس مجرد من يقول لهم تعالوا إلى هذا المكان في طعام وشراب ومال، ويعلمهم على أن هذا
هو الإسلام،
من دين الإسلام، أو أن هذا هو الإسلام نفسه. فيتعلم مقابل ما يأخذ من طعام أو شراب أو مال، وهذه هي المصيبة الكبرى التي يجب أن ينتبه ويتنبه إليها المسلمين والقائمون على الدين الإسلامي في كل مكان، مراكز إسلامية. الأزهر الشريف طبعا يعلم علم اليقين بهذا، وطبعا حدث ما حدث في اللقاء الأخير بين فضيلة الإمام ورئيس دولة إيران
أحمد
من
نجيل.
الشروط التي وضعها
وما فيش ولا واحدة بقى.
نعم
قال له
نعم.
عايزين فتوى بعدم سب الصحابة.
نعم نعم.
كرموا القلة المسلمة نعم. في الداخل.
نعم نعم.
عدم سب
نعم.
أم المؤمنين.
نعم.
ولم يوافق على شيء
لأنه لا يعتبر،
وكان موقف من فضيلة الإمام
طبعا
يعني إلى الآن نسمي
نعم
هذا الموقف.
نعم نعم طبعا طبعا.
ومرضيش
نعم.
طبعا يطلع مع المؤتمر الصحفي ذلك
حدث نجاة يعني. نعم 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 نعم. وخرج المتحدث الرسمي باسم فضيلة الإمام يتحدث فضيلة الشيخ الدكتور حسن الشافعي.
بس الشيخ الآخر كان بيقول له، الرئيس بيقول لك إن مش وقته كلام ده في الأماكن المغلقة. الظاهر كان في اتفاق وشيخ الازهر اخلي بيه يعني الرئيس مرسي يعني عايز يطبع مع ايران ده وبيلهس ورا الايرانيه.
فضيله الشيخ الفاضل وكيل الازهر الشريف كان لا يريد ان يخرج الحديث الى منحى اخر يحدث به مشكله.
لا ده هو شيخ اخر كان بيقول للشيخ حسن الشافعي في الفيديو،
هو اللي انا اتكلم عنه
وكيل الازهر
فضيله الشيخ.
فقال له يعني نعم. الرئيس مش عارف يقول ايه. وحتى مرسي اصلا رد عليه قال له ما اتفقنا على هذا يا حاج يعني. ده احنا متفقين ان احنا نبقى حبايب. طب حبايب على وسخه وزباله يعني ولا
لا؟ ما ينفعش طبعا.
نقي الزباله اللي عندك
نعم
في
نعم
دينك.
نعم نعم.
ومرحبا بك. ومرحبا
بك. ومرحبا بك في اهلا اهلا وسهلا. الا ترى ان السياحه الاوروبيه في مصر
مثلا يعني
موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. لماذا لا يفعلون مثل ما يفعل الشيعة؟ او ما
بس ده سايح جاي السياحه فقط. ما عندوش لا مخطط ولا تصديق ثوره ولا دوله ولا تكفير الناس
الاماكن الدينيه المسلمه الوسطيه التي نصلي فيها سواء في مساجد سيدنا الحسين او السيده زينب او الاخير من هذه الاماكن الطيبه الطاهره الى حسينيات بقى.
فالمساله
طبعا
مرفوضة يطبر بقى على
مرفوضه شكلا وموضوعا، والازهر يرفض ذلك شكلا وموضوعا طبعا. ولا اتحدث مره اخرى باسم الازهر،
لا بس احنا كلنا بنحيي راي فضيله الامام.
نعم اتحدث بحديث الازهر واتكلم بكلام الازهر انه رفض هذا شكلا وموضوعا.
عايز اتكلم عن دور يعني الدور المنوط بالمؤسسات الاسلاميه لنشر الاسلام مقصر.
نجد بعض التقصير او نجد تقصيرا ليس بعضا حتى لا اكون يعني محابي للمؤسسات الاسلاميه بما انتمي اليها، ولكن في الاصل يجب علينا ان يكون هناك دورا فعالا وقويا اكثر من ذلك لتفعيل نشر الدعوه الاسلاميه وليس التبشير بالاسلام. هناك فرق بين أنا أنشر دعوة أدعوك قد تسمع مني أو ترى مني فتنتمي للدين، وأنا عندي مثال لذلك طالب كان من من أمريكا. وكان اسمه
أمريكا الجنسية.
أمريكا الجنسية. ثيران.
ثيران.
اسمه هكذا. اسمه ثيران. ولكن كان يرفض أن أطلق عليه هذا الاسم. ويقول لي يا شيخ قل لي أبا يحيى. أنا أبا يحيى. لأنه تزوج مسلمة من هنا من مصر. ويعيش الآن في مصر. ويتعلم في مصر. وهو أمريكا الجنسية. يقول أنني يعني كنت أسمع عن الإسلام ولا أنصرف إلى هذا الحديث ولا أنظر إليه، حتى جون صاحبه، أنا مش عايز أقول كان فين بالضبط يعني المكان، هو حكالي بالتفصيل.
لا أقول تفضل.
الحديث في سجون يعني.
تفضل.
هو كان في المارينز الأمريكي.
في المارينز.
سيران من المارينز الأمريكي. نعم، وهذه حقيقة.
وهداه الله.
وهداه الله من الإسلام.
بعد ما كان سيف على الإسلام. نعم، ويذبح.
نعم،
المسلمين.
نعم،
نعم، نعم، أصبح. نعم، درعا للمسلمين.
هذه حقيقة. وظهر في بعض القنوات الإسلامية أبا يحيى. ثم قال
جون
له جون أسلم. فقال له يا سيران اقرأ في المصحف المترجم. فقال لي ماذا أقرأ؟ قال اقرأ. قال هذا كلام يعني، دعنا من هذا يا جورج وتعالى إلى الخمر والنساء. هكذا والله يعني قص علي هذه القصة. ثم في يوم من الأيام يقول لي سيران نظرت إلى المصحف في مكان بجوار جورج أو جون، فقلت أقرأ، فإذا بي أفتح على الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله
كمثل آدم
خلقه من تراب. قسما بالله أنا عندما سمعت هذا الطالب يتحدث إليه بكيت من حديثي، لأني أشتقت، قلت له أشتقت يا سيران إلى أسمع كيف دخلت الإسلام وأنت ترى ما ترى من حال المسلمين يعني. قال يا شيخ هكذا والله فتحت المصحف على هذه الآية
قدرا،
فإذا بي أجد ما أبحث عنه، لأنني كنت أعتقد اعتقادا جزما أن عيسى ليس إله وليس ابن الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ومن يومها سألت عن المسجد وذهبت إلى المسجد وأسلمت. ثم عدت إلى أمريكا، وبعد أن عدت هناك طبعا لا يتحدثون في الأسرة يعني أنت مسلم أنت
لا ما
مسيح يعني. الأسرة الوحيدة قد تجد فيها الأطياف حرية كاملة يعني. فكان يوما خارجا في الصباح فسألته أمه إلى أين تذهب يا سيران؟ قال أذهب إلى المسجد. قالت لماذا؟ قال أصلي الفجر. قالت إذا لا تقود السيارة وأنت تشرب الخمر؟ قال يا أمي إن الإسلام الذي أنا عليه وأعتنقه يحرم الخمر. قالت إذا هذا دين طيب جميل. وفي الظهر يقوى سيران إلى المسجد. إلى أين يا سيران؟ أمه تسأله مرة ثانية وهكذا طوال اليوم. قالت خمس مرات إلى المسجد يا سيران؟ قال نعم هكذا يدعون الدين إلى الصلاة في المسجد يوم. قالت لماذا لا تأخذ أخاك معك؟ فإن هذا الدين دين طيب، لا يأمر بالخمر، لا يأمر بالنساء، هذا دين طيب. قال سأفعل يوم. وبقى سيران هنا وتزوج
من مصرية
وأنجب. نعم من مصرية وأنجب يحيى. وقال لي ادعوني أبا يحيى يا شيخ مصطفى. هذا مثال عملي
وبتكلم لغة عربية كويس،
يتكلم اللغة العربية بطلاقة. بسم الله ما شاء الله.
نستضيفه معنا وحدثنا عن الجالية في أمريكا،
ولكن هو الآن أصبح في الجامعة فلا أجد عندي في المعهد. نعم هو الآن في الجامعة. هذه حقيقة يعني، ولكن هناك الأمثال مثل هذا كثير. الشاهد في الكلام أن أمثال هؤلاء
أنتم مقصرون ناحيته.
نعم
يعني تخيل هو بيجتهد ويبحث زي سيدنا سلمان الفارسي كده البحث الحقيقي.
نعم
لا طب انت تروح له.
اظن ان الشيخ محمد حسان فضيلة الدكتور عفوا يعني فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان جزاه الله عن الاسلام خيرا تحدث في مثل هذا وقال امسك بي رجل وهزني هزة قوية وقال اين انتم؟ لماذا لم تأتوا الينا منذ زمن؟ ويهز الشيخ وكأنه يعنفه لأنه لم نسمع عن الإسلام إلا في هذه الأيام.
وسيسأل كل مسلم عنه.
نعم ولذلك أنا أقول أن الحكومات مقصرة في الدعوة فقط وليس بالتبشير. ليس في الإسلام تبشير، وإنما هناك داعية للإسلام يدعو إلى الله بحق، يدعو إلى الله بحق للحق، وهو الدين الإسلامي.
ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
هكذا.
وقل الحق من ربكم،
هكذا
الدين. يعني هذا هو الطريق المستقيم.
صدق
هذا يعني هو. أنا لا أجبرك ولا أكرهك، لا إكراه في الدين.
آية واضحة، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغاية.
من الغاية.
فمن خلاص. يؤمن فمن.
بس القضية إن إحنا نوصل لهم.
نعم.
طب إحنا محتاجين ليه عشان نوصل لهم يا شيخ مصطفى؟
الآليات والتفعيل.
زي إيه الآليات؟
والدعم المادي.
يعني نتكلم كلام عام يعني.
الآليات يعني طبعا أن يكون.
أنت سافرت إلى النيجر قعدت 3 سنين.
نعم.
كان احتياجاتك إيه هناك عشان تبدأ تتحرك وتدعو؟ يعني قد إيه فلوس؟ قد إيه مصاريف؟ قد إيه؟
لا تحركت. تحركت في المساجد بين الدروس والخطب. تحركنا وتحركنا الى اماكن
نائية
كافرة. لا اقول نائية فقط بل كافرة
يعني وثنيين.
نعم نعم نعم. واسلم من اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى على ايدي المشايخ. هنا تحركنا، كنا زيادة او نزيد عن 40 عالم من علماء الازهر الشريف والدعاء. نعم نعم. في كل مكان، يعني شرقا وشمالا وجنوبا وغربا، كنا نقول في النيجر. وبفضل الله سبحانه وتعالى يحسب للبعثة الأزهرية في هذه الدولة وكثير من الدول، ليس في هذه الدولة فقط. لأن يمكن هناك بعض الدول يزيد هذا العدد مثل نيجيريا أصلا. فالمسألة الأزهر يفعل، ولكن هناك طبعا نظرا لقلة ذات اليد. وقلت لك في البداية أن السفر يكون على نفقة الأزهر كاملة، والرواتب تكون على نفقة الأزهر كاملة، حتى هناك بعض السكن يكون على نفقة الأزهر.
يعني بدل ما يصرفوها في دور القمار وفي غير ذلك في لندن وغيرها.
نعم نعم.
على نشر ده حتى تشفع لهم في قبورهم. يعني
دعم إسلامي بقى. دعم دول.
طب أنا في نهاية الحلقة دقيقة على الختام، ماذا تريد أن تقول فيها شيخ مصطفى؟
يعني أنا أقف وأعود إلى ما جئت من أجله، وهو أبناؤنا في بومة. أتحدث إليهم وأنا يعني أتقطع من داخلي.
نعم.
وأكاد يعني حتى لا يقال أن الشيخ يفتعل البكاء. ما نراه هناك يجب أن نقف عنده وقفة لله سبحانه وتعالى، ويعلم الجمع أنه موقوف ومسؤول عن الرجال والنساء والأطفال والشباب، وما يحدث هناك سيسأل عنه كل من له الحق في أن يسأل، وهو الذي له الكلمة وله السطوة وله القوة في أن يوقف هذا النزيف الذي يدمي قلوبنا ويقطع علينا فرحتنا ولا يجعلنا نعيش في راحة أو في هدوء أو في حالة من حالات السرور، لأنه نقف عندها كثيرا. يعني
نصر الله أخواننا في جزاكم، نصر الله أخواننا في بورما، ويعني وعانهم خاصة المسلمين روهينجيا، وهم يذبحون يحرقون، يعني ليس لهم جنسية وهم مولودون في هذا البلد، ليس لهم حق في التعليم، نساؤهم يعملن خدم عند يعني البوذيين الملاحدة الكفار المشركين الذين يعبدون بوذا، يعني يستخدمون نساءهم، ويعني أيضا رجال يعني يعملون خدم عندهم وغير ذلك. أعظم يعني أو يعني أكثر أقلية مضطهدة في العالم ليست على خريطة بني البشر هم الروهينجيا في أراكان. نصر الله إخواننا هناك، ووقفة تضامنية إن شاء الله الأيام القادمة معهم، وربما منظمة المؤتمر الإسلامي أو التعاون الإسلامي سوف يكون لها وقفة إن شاء الله، والمسألة تحتاج إلى وقفة من الحكام. يعني لو حاكم بس بطل يلعب قمار يعني باللي بيخسروا في القمار في الليلة هينصر بورما. الرسول عليه السلام في النهاية قال بلغوا عني ولو آية. نحن كلنا مأمورون بالبلاغ، كلنا دعاة، ينبغي أن نكون هكذا حتى يصل دين الله إلى كل الأصقاع والبقاع. أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ مصطفى وفي عميد معهد البعوث بالأزهر الشريف.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أشكر حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
غوتاه يا غوتاه يا غوتاه يا غوتاه هدأ أمينا. يشتكي.